التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي تقدم لحضراتكم آخر الأخبار من إذاعة طهران. إلى العناوين: طهران تؤكد أن الوجود الأمريكي غير الشرعي والاعتداءات الإسرائيلية يخلان بعملية التسوية السياسية في سوريا. قوات الحشد الشعبي في العراق تطلق عملية دهم وتفتيش لعدة مناطق في قضاء الطارمية شمالية بغداد. وفود 6 فصائل فلسطينية تصل إلى الجزائر لبحث ملف المصالحة، وحماس تقدم رؤيتها. تفاصيل النشرة: أكد وزير الخارجية الإيراني أن الوجود الأمريكي غير الشرعي والاعتداءات الإسرائيلية يخلان بعملية التسوية السياسية في سوريا، وشدد على ضرورة اهتمام المجتمع الدولي والأمم المتحدة بذلك. وأضاف حسين أمير عبداللهيان خلال اجتماع عقده مع المبعوث الخاص الأممي إلى سوريا جير بيدرسون في طهران أنه لا يمكن إدارة الأزمة في سوريا وهدايتها نحو الاتجاه الصحيح من دون الاهتمام بقضية اللاجئين والحظر المفروض على هذا البلد. من جانبه وصف بيدرسون الوضع في سوريا بأنه مستقر، مشددا على ضرورة الحفاظ على السيادة الوطنية والثبات السياسي ووحدة الأراضي السورية. أعلن الحشد الشعبي في العراق بدء عملية دهم وتفتيش لعدة مناطق في قضاء الطارمية شمالية بغداد، وتهدف العملية تأمين الأرياف ومناطق القضاء من عناصر داعش الذين قد يتمركزون في المناطق البعيدة عن مراكز المدن، لا سيما أن قضاء الطارمية يتميز بكونه الرابط بين 4 محافظات هي الأنبار وديالا وصلاح الدين وبغداد. وتعد الطارمية من الأقضية التي ما تزال تشكل تهديدا على قوات الأمن بسبب تواجد خلايا تنظيم داعش في مناطق بساتين كثيفة يصعب على قوات الأمن التوغل فيها. وكانت هيئة الحشد الشعبي أعلنت في وقت سابق انطلاق عملية تفتيش جنوب غرب سامراء لتطهير المنطقة من فلول داعش. إلى ذلك تتواصل عملية استهداف مقرات الأحزاب السياسية في العراق، فيما اجتمع زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر مع زعيم تحالف الفتح هادي العامري لبحث تشكيل الحكومة المقبلة. حول هذه التطورات نستمع إلى التقرير التالي.
مع بلوغ الاستحقاقات السياسية في العراق ذروتها لتحديد مصير الرئاسات 3، يتكرر سيناريو استهداف مقرات الأحزاب السياسية في بغداد في الآونة الأخيرة، كان آخرها تعرض مقر أحد قياد تحالف تقدم النائب عبد الكريم عبطان بمنطقة السيدية في بغداد بقنابل يدوية، ما أدى إلى إصابة والده بجروح خطرة بالإضافة إلى وقوع خسائر مادية. هذا الاستهداف هو الثاني لمقر تحالف تقدم الذي يرأسه رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي في أقل من أسبوع، كما تعرض مقران لتحالف العزم تقدم للهجوم أيضا. استهدافات اعتبرها محللون سياسيون دليلا على وجود جهات ترمي إلى خلط الأوراق وتشتيت أي حالة تقارب قد تحصل بين القوى السياسية السنية المختلفة للمضي بالبلاد نحو شاطئ الأمان. على المقلب الآخر، تتواصل الجهود في صفوف القوى الشيعية بما يضمن لها الخروج بمكون موحد لرئاسة الحكومة. في هذا الصدد التقى زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر رئيس تحالف تحالف الفتح هادي العامري في النجف الأشرف، وذلك بعد اجتماع لقوى الإطار التنسيقي في منزل العامري بحث قرار المحكمة الاتحادية إيقاف عمل هيئة رئاسة البرلمان بشكل مؤقت وآليات إعادة توحيد البيت الشيعي. ورغم عدم الكشف عن تفاصيل اجتماع الصدر بالعامري، إلا أن مصدرا سياسيا مطلعا في الإطار التنسيقي كشف لموقع شفق نيوز أن الاجتماع تناول تشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر التي ستكلف بتشكيل الحكومة المقبلة وعدم المساس بهيئة الحشد الشعبي، إضافة إلى فيتو الإطار التنسيقي على أي قرار أمني يخص صلاحيات القائد العام دون التشاور معهم. المصدر أكد أن خيار المعارضة ما زال مطروحا بقوة داخل الإطار في حال أصر الصدر على موقفه باستبعاد بعض أطراف الإطار ولا سيما نور المالكي وقيس الخزعلي. ومن أزمة تشكيل الحكومة إلى أزمة اختيار رئيس البلاد، حيث نفى عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني مهدي عبد الكريم تنازل الحزب عن منصب الرئاسة مشددا على أن مرشحه الوحيد هو هوشيار زباري، إلا أنه أكد أن هناك تفاهمات ولقاءات تجري مع حزب الاتحاد الوطني الكردستاني لحل مشكلة منصب رئاسة الجمهورية.
إلى الملف السوداني، حيث أكدت لجان مقاومة الانقلاب بالسودان أن المظاهرات المرتقبة المناهضة لحكم العسكر في الخرطوم ستنطلق صوب القصر الرئاسي، وأشارت اللجان إلى تحديد 10 نقاط بالمدينة لتجمع المتظاهرين قبل انطلاق المسيرات، داعية إلى وضع حواجز لحماية الجموع المحتشدة من بطش القوات الأمنية. بدورها نظمت الكوادر الطبية وقفة أمام مقر النيابة العامة في العاصمة تنديد بالاعتداء على المشافي والمراكز الصحية خلال الاحتجاجات، مطالبة المنظمة الدولية للتدخل والحد من هذه الانتهاكات. استمرار الحركة المدنية يأتي بالتزامن مع جهود دبلوماسية أممية وإقليمية لكسر الجمود بين السلطة العسكرية والقوى المدنية عقب الانقلاب. حول آخر تطورات الأوضاع في السودان، إليكم التقريرات التالية.
مطالبات جديدة بحل الأزمة الحاصلة في السودان تجلت بدستور جديد والنأي بالجيش عن السياسة. هذا ما دعت إليه قوى الحرية والتغيير، وذلك ضمن توسيع مبادرة الأمم المتحدة الرامية إلى إنهاء الأزمة السياسية في البلاد. وقالت القوى أنها سلمت البعثة الأممية لدعم الانتقال في السودان رؤيتها حول العملية السياسية بتوسيع المبادرات الأممية من خلال ضم أمريكا وبريطانيا والنرويج والاتحاد الأوروبي، مؤكدة أن المشاورات يجب أن تضم القوى التي قاومت ما وصفتها بالإجراءات الانقلابية، في إشارة إلى قرارات رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان التي أطاحت بحكومة عبد الله حمدوك أواخر أكتوبر تشرين الثاني الماضي. وأكدت القوى أن الخروج من الأزمة يتطلب أيضا تهيئة الأجواء بوقف الاعتقالات والسماح بالمظاهرات، وأوضحت أنه لا يوجد تواصل مع المؤسسة العسكرية ومن وصفتهم بالانقلابيين. وفي السياق تسلم رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان رسالة خطية من رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فاكي تتعلق برؤية الاتحاد حول التطورات السياسية بالسودان وسبل الخروج من الأزمة التي تشهدها البلاد. وقالت وكالة السودان للأنباء أن المبعوث الإفريقي الذي سلم الرسالة أكد استعداد الاتحاد الإفريقي لدعم التوافق السياسي بين كافة الجهات السياسية من أجل تحقيق الانتقال السياسي بالسودان، مشددا على التزام الاتحاد الإفريقي بالتشاور مع الحكومة وأصحاب المصلحة وكافة المكونات المجتمعية من أجل الوصول إلى حل سياسي سلمي قابل للتنفيذ، وبالتوازي مع الجهود الأممية من المقرر أن يزور وفد أمريكي الخرطوم خلال الأيام المقبلة سعيا لإيجاد تسوية للأزمة السودانية. كما سيحضر الوفد الأمريكي اجتماع أصدقاء السودان في الرياض لحشد الدعم الدولي لبعثة الأمم المتحدة بالسودان.
وصلت وفود 6 فصائل فلسطينية إلى الجزائر لبحث ملف المصالحة، وتضم هذه الفصائل فتح وحماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية والجبهة الشعبية القيادة العامة. وحسب مصادر إعلامية فإن حركة حماس قدمت رؤية متكاملة للجزائر حول المصالحة الفلسطينية تستعرض فيها الجهود السابقة أهداف المصالحة والتنازلات التي قدمتها، كما تشمل الرؤية وفقا للمصادر عددا من الإصلاحات للوضع الفلسطيني الداخلي تتمثل في إعادة تشكيل منظمة التحرير وإنهاء التفرد بالقرار الفلسطيني وإجراء الانتخابات في الداخل والخارج. عن المحادثات التي تجريها وفود الفصائل الفلسطينية في الجزائر نستمع إلى التقرير التالي.
تستعد الجزائر لاستضافة مؤتمر للمصالحة الفلسطينية مع جهات سيادية عليا في البلاد، وينتظر أن تشهد العاصمة الجزائر لقاءات بين مسؤولين جزائريين ووفود تمثل الفصائل الفلسطينية وفي مقدمتها حركة حماس وفتح. وبالإضافة إلى حركتي حماس وفتح، وجهت الرئاسة الجزائرية دعوات إلى كل من حركة الجهاد الإسلامي، الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، والجبهة الشعبية القيادة العامة. وستبحث الجهات السيادية العليا في الجزائر مع كل وفد بشكل منفصل إمكانية إحداث اختراق حقيقي في ملف المصالحة ونجاح فكرة عقد جلسة جامعة يمكن من خلالها البناء على رؤية واضحة تتمثل بخطوات قابلة للتنفيذ وتساهم في تعزيز الحوار الإيجابي ووقف التراشق الإعلامي والعمل لتصحيح المسار. وتدرك القيادة الجزائرية أن حسم كل الخلافات بين كبرى الفصائل الفلسطينية وخاصة ما يتعلق بملف الانتخابات هو أمر غاية في الصعوبة. التحرك الجزائري كان أعلنه الرئيس تبون خلال استقباله الشهر الماضي رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، حينها أعرب عن أمله في أن تكون القضية الفلسطينية على رأس أولويات القمة العربية المرتقبة في الجزائر، مشددا على أنها أم القضايا وجوهر الصراع في الشرق الأوسط، ولا يستتب الأمن هناك إلا بقيام دولة فلسطينية على حدود عام 67 وعاصمتها القدس. ويعتقد أبو جرة سلطاني وزير الدولة السابق في الجزائر أن بلاده قادرة على أداء دور محوري في الملف الفلسطيني، لأنها ما زالت تمسك بكثير من أوراق التوازنات الاستراتيجية في الشرق الأوسط من بوابة القضية الفلسطينية، على أن المراهنة تبقى على نجاح المبادرة الجزائرية في ترميم الوحدة السياسية الفلسطينية وإنجاز ما لم تنجزه دول أخرى غرقت في مشاريع التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي. لكن السؤال الذي يطرح نفسه، ما هي الأوراق التي تملكها الجزائر لإنهاء الانقسام الفلسطيني؟ وعليه يتوقع مراقبون أن الدعوة الجزائرية أكثر حظا من سابقاتها مع ما يكتنفها من مخاوف بفشلها، خاصة في العلاقة الرمادية والتباينات بين حركتي فتح وحماس والتي تزداد تعقيدا مع مرور الأيام.
إلى تونس، حيث صرح الرئيس التونسي أنه لن يتسامح مع من يحاول إسقاط الدولة أو يوظف مرافقها لغرض سياسي، معربا عن استعداده للحوار مع الأطراف الراغبة بذلك. ولدى اجتماعه بالأمن العام للاتحاد التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، رفض قيس سعيد عقد أي محادثات مع من وصفهم بلصوص المال العام، مشيدا بدور اتحاد الشغل كقوة نقابية قادرة على تعبئة الشارع. من جهته، دعا الطبوبي رئيس البلاد للتحلي بالهدوء لتجاوز المرحلة الراهنة، مشددا على أهمية حماية حرية التعبير والتظاهر السلمي. يأتي هذا اللقاء بعد فتور بالعلاقات بين الطرفين وانتقاد اتحاد الشغل لسعيد لانفراده في اتخاذ القرارات. أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية أن موسكو ترى من الضروري الحفاظ على تواجدها العسكري قرب حدود أوكرانيا في ظل تكثيف الناتو أنشطته المعادية في هذا البلد. وأكد ديمتري بيسكوف أن روسيا لا ترى في الناتو حلفا دفاعيا مخصصا لرعاية السلام والاستقرار والازدهار، بل أداة مواجهة تمتد يوما تلو آخر نحو حدود روسيا. إلى العناوين مجددا. طهران تؤكد أن الوجود الأمريكي غير الشرعي والاعتداءات الإسرائيلية يخلان بعملية التسوية السياسية في سوريا. قوات الحشد الشعبي في العراق تطلق عملية دهم وتفتيش لعدة مناطق في قضاء الطارمية شمالية بغداد. وفود 6 فصائل فلسطينية تصل إلى الجزائر لبحث ملف المصالحة، وحماس تقدم رؤيتها. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم وصباح الخير. أدعوكم للاستماع إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. كونوا معنا ورافقونا. بعد هذا الاستعراض في الساعة 9:18 تأتيكم دواوين الولاء. عند 9:29 نستمع للمصطلحات السياسية. مشاهير الفكر الإيراني، هذا البرنامج يقدم لحضراتكم في الساعة 9:35. عند 9:46 الكلم الأقدس. قسم الأخبار ونشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير في الساعة 10:00 عند 10:12 على الهواء مباشرة. دنيا الشباب. نشرة إخبارية مفصلة أخرى في الساعة 11:00 عند 11:10 عراق الرافدين. الكتاب الصوتي تستمعون له عند 11:39 في الساعة 11:53 غيض من فيض. تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم عند 12:08 نستقبل بها أذان الظهر حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها، والذي سيرفع عند 12:14. شرح الآيات في الساعة 12:19 عند 12:32 استنارات من نهج البلاغة. شكراً لحسن متابعتكم ودمتم في رعاية الله تعالى.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المترف الخالدين فدا إلى الآن لم نشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي ليس كمثله شيء، فلا تصل إلى كنه ذاته العقول والأفكار. اللطيف الخبير، فلا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. والصلاة والسلام على البدر الهمام محمد بن عبد الله وعلى آله الذين أعزهم الله بهداه وخصهم ببرهانه وانتجبهم لنوره وأيدهم بروحه ورضيهم خلفاء في أرضه. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل المرحب بحضراتكم في وقفة أخرى من الشعر الزهرائي المعاصر، ومع مقطع من قصيدة على نهج حجة المشاعر للشاعرة حميدة العسكري من العراق. قبل الاستماع إلى القصيدة نتعرف على شاعرتها. أيها الأطائب، ولدت الشاعرة حميدة قاسم بندر العسكري عام 1968 في محافظة البصرة العراقية. درست اللغة العربية وأدابها في جامعة البصرة، واشتغلت في وزارة التربية والتعليم كمدرسة، فيما قدمت العديد من الدروس التدريبية للمدرسين خلال 26 عاما، وهي عضوة نقابة المعلمين العراقية وعضوة الاتحاد العام للأدباء والكتاب العراقيين. حصلت الشاعرة على عدد من المراكز الأدبية، منها المركز الأول في الدورة 14 لمدرسي التربية الإسلامية عام 1994، المركز الأول لكتابة القصة عام 2019 لمسابقة العتبة العباسية، جائزة سيد الأوصياء العالمية للإبداع الفكري والأدبي لأمانة مسجد الكوفة عام 2016، ولها مشاركات أخرى في العديد من المهرجانات والملتقيات الأدبية في العراق، كما لها كتب مطبوعة ومخطوطة، منها تمرد بلون البياض، مجموعة شعرية، جنح مهيض، مجموعة شعرية. أما الدواوين المخطوطة فهي قافية المطر، ناي صوفي، مواسم الماء، وحدي معي. أما الآن فنستمع إلى ما اخترناه لحضراتكم من شعرها بصوت زميلنا أحمد نجف. تفضلوا بالمتابعة، مشكورين.
على نهج حجة المشاعر. بي من أسى الأنباء دمعة عارف جاءت تصدق حجة أشجانها، وتزاحم جرح الزمان بمهجتي، ويقينها كف البتول أمانها. يا بضعة كيف الولاء لأحمد إن لم تترجم دمعتي أحزانها؟ يا دمعة، يا دمعة لمعت على خد اليتامى ماسة، فتفجرت ألوانها، فالأبيض الضلع الحفي بسره يأبى التشكي، أمه حسبانها، أن الإله رأى ظلامته وفي خلد اليقين لشاهق إيمانها. والأخضر الاستبرق الثوب الذي شهدت مهاطل ضوئه أفنانها، حيث استباق النفس مهدا للمنى من جنة معروشة أركانها، أو أحمر ضجت له الأكوان حزنا عاريا فتحدبت أكفانها، وتناسلت فيها أجنة أسود مقل الأسى قد أطفئت أجفانها، لكن شرعة ربها تبديلها عرض السماوات العلا أوطانها. يا أنت أرخت الإباء شريعة فصببت لا متواتراً بنيانها.
أجل أحبتنا لاءات الزهراء هي اللاءات التي أبقت الإسلام محمديا أصيلا وبنت دعائمه، لأن هذه اللاءات أسست لحياض المقاومة ضد الظلم والاضطهاد. أيها الأحبة، رتلنا لحضراتكم مقطعا من قصيدة على نهج حجة المشاعر للشاعرة العراقية حميدة العسكري. شاكرين لحضراتكم كرم المتابعة ودمتم بود.
هي بنت من؟ هي زوج من؟ هي أم من؟ من ذا يداني في الفخار أباها؟ هي ومضة من نور عين المصطفى، هذه الشعوب ذات روم هداها. هي بنت من؟ هي زوج من؟ هي أم من؟ نسب المسيح بنى لمريم مسيرة بقيت على طول المدى ذكراها، والمجد يشرق من ثلاث مطالع في مهد فاطمة فما أعلاها. هي أسوة للأمهات وقدوة، يترسم القمر المنير خطاها، جعلت من الصبر الجميل غذاءها، ورأت رضا الزوج الكريم رضاها. هي بنت من؟ لما شكى المحتاج خلف رحابها، رقت لتلك النفس في شكواها، جادت لتنقذه برهن خمارها. يا سحب أين نداك من جدواها؟ بلت وسادتها لآلئ دمعها من طول خشيتها ومن تقواها. جبريل نحو العرش يرفع دمعها، كالطل يروي في الجنان رباها. هي بنت من؟ لما شكى المحتاج خلف رحابها، رقت لتلك النفس في شكواها، جادت لتنقذه برهن خمارها. يا سحب أين نداك من جدواها؟
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
المصطلحات السياسية. نظام السلطة والهيمنة.
مستمعينا الأفاضل، في الحلقة السابقة من برنامجنا مصطلحات سياسية أشرنا إلى أن هاجس الخوف حتى لدى الأنظمة الدكتاتورية في العالم من الوقوف بوجه نظام السلطة والهيمنة واضح، في حين أن نظام الجمهورية الإسلامية في إيران هو من نوادر الدول التي تقف اليوم في النقطة المقابلة لنظام السلطة والهيمنة بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بفعل الماهية الإسلامية لهذا النظام ومتبنياته الفكرية والمنهجية المستقاة من الشريعة الإسلامية، وبفعل شجاعة وحكمة وشعبية الرجال الذين يقفون في أعلى هرم السلطة في هذا النظام. وبناء على تلك المعطيات التي أشرنا إليها أعزائي الكرام، استنتجنا أن النظام الذي يتمتع بولاء القاعدة الشعبية لا يخشى قادته من العدو مهما كان متجبرا ومتغطرسا، ولهذا تشعر دوائر نظام السلطة والهيمنة وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية بالخطر، وهذا ما يدفعها لاستخدام مختلف الأساليب من حروب عسكرية وحروب نفسية ودعائية وناعمة من أجل الانقضاض على الأنظمة المستقلة التي تتمتع بحواضن شعبية، كما هو الحال اليوم بالنسبة للتآمر الأمريكي الصهيوني الغربي على الجمهورية الإسلامية الإيرانية. نتابع هذا الموضوع في حلقة اليوم من برنامجنا، فكونوا معنا. أيها الأحبة، إن من أهم مقومات القوة الوطنية العلم، ومن هذا يوصي قائد الثورة الإسلامية سماحة الإمام الخامنئي الشباب بالتسلح بسلاح العلم والمعرفة وتفضيل الأهداف العامة على الأهداف والمصالح الفردية، وأن يتحلوا بالبصيرة والاستلهام من دروس الماضي بكل ما تتضمنه من عبر في النظر للأوضاع الراهنة، حتى يتمكنوا من رؤية الساحة الدولية على حقيقتها لا كما ترسمها القوى المتغطرسة حسب نظرتها المادية التي تقسم العالم إلى شطرين، شطر استكباري متجبر أو ما يعرف بنظام السلطة، وشطر تابع وخانع لهذا النظام. وهي تحاول من خلال هذا التصنيف بث الرعب والخوف في القلوب واتخاذ وانتحال صفة القاهر والمهيب لخلق حكومات ضعيفة مقابلها. وربما أن هذه الدوائر الاستكبارية قد نجحت بعض الشيء في إيجاد هذا التصور الخاطئ، إلا أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية استنكرت بصوت عال هذا الوضع، وها هي تصرخ اليوم بلا خوف ولا جبن بوجه هذا النظام الجائر وهذه السلطة الاستكبارية والاستثمارية، وها هي الشعوب تسمع صرختها وتتأثر بها. نعم أعزائي الكرام، إن الكثير من المفكرين السياسيين والكثير من الشعوب تعرف اليوم جيدا أسباب هذا العداء الذي لا ينضب لدى دوائر وقوى نظام السلطة والهيمنة تجاه الجمهورية الإسلامية. ومن أبرز هذه الأسباب هوية الجمهورية الإسلامية المنبثقة من فكر ونهج الثورة الإسلامية، والتي تصر على الصمود والثبات في اتخاذ المواقف الإسلامية الأصيلة الرافضة لنظام السلطة والهيمنة والوقوف بوجه الأطماع التوسعية للقوى السلطوية وتطاولها على خيرات وثروات الشعوب الضعيفة، وأيضا الدور الذي يقوم به النظام الإسلامي في إيران في تعرية الدعم الأمريكي للأنظمة الدكتاتورية التي تحكم شعوبها وفق منهجية القرون الوسطى، وفي قمع الشعوب المستقلة وفي الدفاع المتواصل عن الشعب الفلسطيني وفصائل المقاومة مقابل الاحتلال الإسرائيلي. نواصل بحثنا إن شاء الله حول طبيعة وأهداف نظام السلطة العالمي في الحلقات المقبلة من هذا البرنامج، في أمان الله.
المصطلحات السياسية يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية، يأخذكم في جولة سريعة في أحدث المصطلحات السياسية من القاموس السياسي الإيراني. المصطلحات السياسية ضالتكم في اقتصار المسافة في الفهم وإدراك معاني الظواهر السياسية وفي البناء المعرفي في كل حقول المعرفة الفكرية السياسية لقيادة النظام الإسلامي في إيران. المصطلحات السياسية
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشاهير الفكر الإيراني، منار للبشرية.
الرحمن الرحيم. أعزائي الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في برنامجنا الأسبوعي مشاهير الفكر الإيراني، منار للبشرية. في حلقة اليوم سنستمر في البحث بخصوص سيرة وحياة العارف والفقيه الإيراني الكبير السيد مير علي الهمداني، أحد كبار سلسلة تصوف الكبروية، فكونوا معنا واصحبونا.
أيها الإخوة والأخوات، ذكرنا في لقائنا السابق أن العارف الإيراني السيد مير سيد علي الهمداني قد ولد عام 714 للهجرة في مدينة همدان في إيران، وبعد إتمامه للمقدمات من العلوم الدينية بدأ بدراسة الحديث والحكمة والفلسفة عند كبار علماء عصره، ثم كلف من قبل أساتذته بالتوجه إلى خارج إيران لنشر الدين الإسلامي، فلبى طلب أساتذته وتوجه إلى كشمير، وهكذا قضى عمره في الترحال والسفر من أجل هذا الهدف السامي، فزار أغلب المدن الإيرانية وزار الهند وآسيا الوسطى وبعض البلاد العربية.
وكانت الجماهير تلتف حوله أينما حل، إذ كان جامعا للعلوم العقلية والنقلية، وبلغت مؤلفاته 110 بين كتاب ورسالة. وبعد وفاته رحمه الله استمر أبناؤه وأحفاده في الطريق ذاته، وقد سكن أحفاده في مدن همدان وسرينغار بكشمير وفي بلخ ومناطق أخرى.
يعتبر السيد علي أحد كبار العلماء الذين غرسوا شجرة الإسلام في ولاية كشمير وقضوا أعمارهم في خدمة العلم والدين، وخلفوا آثارا في العلم والفكر والتي يستفاد منها إلى يومنا هذا، فهو الذي يعود إليه الفضل في نشر الدعوة الإسلامية في كشمير، وأبرز النوابغ والشخصيات العرفانية والدينية في تاريخ إيران ودول شبه القارة الهندية وباكستان وما وراء النهر وبعض البلدان العربية.
وحسب المحققين إن للسيد علي فضلا كبيرا في نشر الدين الإسلامي واللغة والأدب الفارسي في كشمير، وفي هذا السياق يقول الأستاذ والفيلسوف الإيراني الكبير مرتضى المطهري في كتابه خدمات الإسلام وإيران بشأن السيد مير سيد علي الهمداني، إنه كان من كبار العلماء الذين خدموا الإسلام في كشمير ومن كبار مفاخر الإسلام وإيران، وقد قام بتربية آلاف الطلبة في كشمير الذين بات كل واحد منهم أستاذا فيما بعد، وإن مكانته العلمية الدينية لا تزال خالدة في كشمير. فيما يقول الأستاذ هنري كوربن، إن للهمداني دورا كبيرا في نشر الفلسفة والعلوم الدينية في كشمير.
أعزائنا الأفاضل من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم أطيب تحية وأنتم تتابعون برنامج مشاهير الفكر الإيراني منار للبشرية. لقد زار مير سيد علي الهمداني منطقة كشمير 3 مرات، وقد كان يصطحب في سفره جمعا كثيرا من الطلبة والمريدين والمحبين له، والذين كانوا غالبا من السادة والعرفاء وكبار أساتذة العمارة والفن، وبلغ عددهم 700 شخص. وحسب المؤرخين إن توجه عدد كبير من أساتذة فن النحت والخزف وحياكة السجاد مع العارف الهمداني إلى كشمير كان له دور كبير في نشر الإسلام والكثير من الفنون والحرف التقليدية هناك.
كما كان عارفنا الهمداني يجري مناظرات مستمرة مع العلماء والمسافرين والكهنة من مختلف المذاهب كالهندوس والبوذيين، وكان يخرج متفوقا عليهم في مناظراته. وفي فترة سكنه في كشمير التي استمرت 5 أعوام اعتنق 3700 شخص الإسلام، وقد تمكن الهمداني من أن يترك آثارا على معنويات أهالي كشمير، بحيث أن الكثير منهم قام بتبديل المعابد إلى مساجد للصلاة، وكان الحكام في المناطق التي يزورها يلبون طلباته دون أي نقاش، كما أن الكثير من السحرة والمرتاضين في الهند قد تركوا مذاهبهم واعتنقوا الإسلام بعد مشاهداتهم لكرامات السيد مير سيد علي الهمداني.
أعزائنا الأفاضل، وقد قام بتأسيس مدرسة علمية كبرى في كشمير لتدريس طلبة العلوم الدينية تحت إشرافه، وتخرج منها عدد كبير من الوعاظ والمبلغين لإرشاد الناس إلى الدين الإسلامي وتبيين أحكام الدين وتفسير القرآن الكريم. كما قام حكام كشمير ببناء المدارس العلمية بإشارة من الهمداني، فقد قام السلطان شهاب الدين بتأسيس مدرسة للدراسات الدينية تخرج منها المئات من طلبة العلوم الدينية، كما تأسست مدرسة أخرى على يد السلطان قطب الدين، وقام أيضا بتأسيس مكتبة كبرى في كشمير جمع فيها آلاف الكتب باللغتين العربية والفارسية ليتزود منها طلبة العلوم الدينية.
مستمعينا الأفاضل حياكم الله. لقد قضى عارفنا الهمداني عمره في خدمة القرآن والحديث، ويعتبر من كبار العرفاء ورائد علماء اللغة العربية وأدبائها، حيث كان عالما إماما ومفسرا وكذلك محدثا وفقيها ولغويا، وأجمع أصحاب العلم قاطبة على أنه أوسعهم معرفة، وقد أسهمت مدارسه ومعاهده بنصيب وافر في تربية الطلاب الذين تخرجوا من تلك المعاهد وكانوا متجملين بالتقوى والورع، بالإضافة إلى كونهم متضلعين بالعلوم والفنون المختلفة.
ومن أثري ومؤلفاتي تظهر فكرته الأساسية، أي تزكية النفس، ولذلك اعتنى بتأليف الرسائل الموجزة متضمنة أصول الشريعة والطريقة وفضائل الأذكار والأوراد وأهمية المجاهدة والرياضة والخطوات المختلفة للسالكين والمتصوفين، ومن أبرز مؤلفاته شرح الأسماء الحسنى التي تعتبر رسالة موجزة في شرح أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى، وتشتمل على 90 صفحة.
نعم، وكتاب منازل السالكين في بيان أحوال الأصفياء والأتقياء ومقامات العارفين ومسالك السالكين الذين يقضون حياتهم في صفاء القلوب ويريدون التقرب إلى الله، والمخطوطات لهذه الرسالة لا تزال محفوظة إلى اليوم في المتحف البريطاني وفي طشقند وفي طهران.
أعزائنا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج مشاهير الفكر الإيراني منار للبشرية.
شكرا لحسن متابعتكم وحياكم الله، إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
إيران، طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. المنتدى الإذاعي. أعزائنا المستمعين، يمكنكم تسجيل أصواتكم ومشاركاتكم في البرنامج وعلى مدار الساعة في الصندوق الصوتي التالي 22-01-36-84، علما بأن مفتاح البلد والعاصمة طهران هو 098-21. المنتدى الإذاعي. الكلم الأقدس أنوار من الأحاديث الربانية والنبوية المنجية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأزكى الصلاة وأتم السلام على المصطفى الهادي الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين. والسمعين الكرام في كل مكان من إخوة مؤمنين وأخوات مؤمنات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في رحاب الكلمة الإلهية المباركة، وهي تسمو بنا إلى آفاق الخير والسعادة، حيث تعرفنا بمفاتيح الرحمة وتحذرنا من أبواب النقمة. كم خاطب الله تبارك وتعالى رسوله الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وهو أجل من أن يدنو إلى شيء من المعاصي والذنوب، بل هو أجل من أن يقارب المكروهات. خاطبه جل وعلا ليرعاه بعينه، ففي المعراج الشريف ناداه الحق سبحانه وتعالى: يا أحمد، وعزتي وجلالي، ما من عبد ضمن لي 4 خصال إلا أدخلته الجنة،
يطوي لسانه فلا يفتحه إلا بما يعنيه، ويحفظ قلبه من الوسواس، ويحفظ علمي ونظري إليه، ويكون قرة عينه الجوع. يا أحمد، لو ذقت حلاوة الجوع والصمت وما ورثوا منها. فقال صلى الله عليه وآله: يا رب، ما ميراث الجوع؟ قال: الحكمة وحفظ القلب والتقرب إلي والحزن الدائم وخفة المؤونة بين الناس وقول الحق ولا يبالي عاش موسرا أم معسرا. يا أحمد، هل تدري بأي وقت يتقرب العبد إلي؟ قال: لا يا رب. قال: إذا كان جائعا أو ساجدا. نعم أيها المؤمنون في كل مكان، قطعة من الحديث القدسي الشريف تفتح أمام البصائر آفاقا من النور المعرفي، فتنير للمؤمن سبيله إلى كل صلاح وفلاح. فمن حذرك كمن بشرك، كما يقول الإمام علي سلام الله عليه. واللسان قد يراه البعض أداة تسلية يلهو بأن يديرها في فمه يمنة ويسرة، أعلى وأسفل، يلوك به كلمات لا يدري أين تبلغ من سخط الله وإلى أين تبلغ من معصية الله تعالى، إلا إذا طواه العبد فلا يطلقه إلا في الحق والخير والضرورة. يقول الإمام محمد الباقر عليه السلام: إن هذا اللسان مفتاح كل خير وشر، فينبغي للمؤمن أن يختم على لسانه كما يختم على ذهبه وفضته. أجل، كما يحرص المرء على أمواله، لسيما إذا كانت ذهبا أو فضة، فيحفظها ويخبئها ويغلق عليها المغاليق خشية أن تضيع أو تسرق، كذلك عليه أن يفعل ذلك على فمه، يحبس به لسانه عن الشر والسوء، وإلا أرداه في المهالك، فهو أكثر الجوارح معاصي وذنوبا، وهو أكثرها عذابا. نعم مستمع الكريم، فاللسان فتنة، يعبر عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها أشد من ضرب السيف. وأمير المؤمنين عليه السلام يرى ضرب اللسان أشد من ضرب السنان أي الرمح، ويقول سلام الله عليه في التعريف بخطورته: رب لسان أتى على إنسان، كم من دم سفكه فم. ويقول أيضا في غرر حكمه ودرر كلمه: حد السنان يقطع الأوصال، وحد اللسان يقطع الآجال. نعم، فكم من قتل كان وراءه كلام، وكم من مفسدة وفساد سبقهما قول. فإذا اقتصر العبد على ما يعنيه وما يحتاجه، ولم يطلق لسانه إلا بالخير والحق، ولم يسمح له أن ينطلق بالغيبة والنميمة والبذاء والباطل والكذب وغيرها من الموبقات، وعمل صالحا، سلم في الدنيا وغنم في الآخرة، وكان الله تعالى ضامنا له الجنة، بل كان راضيا عنه، وكفى بذلك شرفا وفخرا، وهو القائل سبحانه وتعالى: ورضوان من الله أكبر. ثم الوسواس مستمعينا الكرام، بلاء يشذ بالعبد عن الطاعات، لسيما إذا تمكن من القلب والنفس، فأملى عليهما أحاديث السوء، وسول لهما المعاصي، وعقد عليهما الذنوب، وأمرهما بما يسخط الله الجبار. وكم من وسواس أردى صاحبه في الشكوك، فاختل إيمانه وضعف يقينه، وهو من عمل الشيطان الخبيث عليه اللعنة، يريد من الإنسان أن يذهب عقله ودينه وكرامته. عن عبد الله بن سنان قال: ذكرت لأبي عبد الله الصادق عليه السلام رجلا مبتلا بالوضوء والصلاة، أي الوسوسة فيهما، وقلت: هو رجل عاقل. فقال أبو عبد الله: وأي عقل له وهو يطيع الشيطان؟ فقلت له: وكيف يطيع الشيطان؟ فقال: سل هذا الذي يأتيه من أي شيء هو، فإنه يقول لك من عمل الشيطان. فإذا كان الأمر كذلك حتى لا يتسرى الوسواس إلى الاعتقاد فيفسده، فهل له من علاج؟ أجل، هنالك عشرات التعويذات القرآنية والحديثية تقرأ فيطرد الوسواس من الصدور، وأشهرها وكما تعلمون أيها المؤمنون سورة الناس وسورة الفلق. وعن الإمام علي عليه السلام قال: صوم شهر الصبر، أي شهر رمضان، وثلاثة أيام في كل شهر يذهبن ببلابل الصدر. وسأل جميل بن دراج الإمام الصادق عليه السلام: إنه يقع في قلبي أمر عظيم، فقال له: قل لا إله إلا الله. وقال عليه السلام لآخر: لا تعودوا الخبيث من أنفسكم بنقض الصلاة فتطمعوه. وجاء عن أمير المؤمنين عليه السلام قوله: ذكرنا أهل البيت شفاء من الوعك والأسقام ووسواس الريب. اللهم نسألك العفو والعافية في المعافاة في الدنيا والآخرة يا رب يا كريم. شكرا لحسن استماعكم مستمعين الكرام.
جئت ربي سائلا، أنا عبده العاصي الأثيم، أنا في ذنوب المبتلى والمرتجى عفو الحليم. قد جئت ربي سائلا، أنا عبده العاصي الأثيم، أنا في ذنوب المبتلى والمرتجى عفو الحليم. العون عونك في البلاء، لا خفا، فطرقت بابك بالرجاء والعفو يا رب الكريم. العون عونك في البلاء، واللطف لطفك لا خفا، فطرقت بابك بالرجاء والعفو يا رب الكريم. قد عرفتك دائما ربا إلها راحما،
لقد أتيتك نادما يا راحم العبد الرحيم، لقد عرفتك دائما ربا إلها راحما، أنا قد أتيتك نادما يا راحم العبد الرحيم.
العون عونك في البلاء واللطف لطفك لا خفا،